أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الطهارة، المبحث الأول، أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول. الفصل الأول، كبقية الكتب الفقهية غالبا ما تبتدئ بكتاب التقليد الرسائل العملية المتأخرة أو بكتاب الطهارة مباشرة كالكتب القديمة مثلا. الكتب المتأخرة بدأت بالتقليد ثم الطهارة. فالطهارة يبتدئون عادة بأقسام الماء المطلق والمضاف لأجل مدخليته في أكثر شؤون الطهارة. يقول هنا ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين. ما يطلق عليه لفظ الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ماء مطلق، القسم الثاني ماء مضاف، كتوضيح حتى نقل العبارة لأنه ما فيها مطلب علمي يحتاج إلى بيان. المطلب الأساسي هو أن الماء تارة يصح أن يقال ماء بدون أن تضيف، بدون أن تقيد. أكثر المياه الموجودة الآن تقول ماء، ما يقولون ماء شنو هذا، لا تحتاج أن تخيل. أما إذا كان عصير رمان مثلا لا بد أن تقول ماء الرمان، لو قلت ماء وسكت لا يصح هذا، لا يصح إطلاق اسم الماء عليه من دون إضافة. إذن الماء المعيار لمعرفة الماء المطلق والمضاف، المعيار في الماء المطلق هو ما يصح إطلاق اسم الماء عليه من دون إضافة، واضح؟ والمضاف ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه من دون إضافة. هل يصح أن تقول ماء وتسكت وأنت تقصد ماء الرمان أو ماء اللحم؟ لا يصح. خب هنا إذن يقول ماء مطلق وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر. تقول هذا ماء، ما يحتاج يقول ماء البحر، قد نقول ماء البحر لكن لا يصلح ذلك، يمكن أجيب ما يقول هذا ماء، فماء البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له ماء. خب نسأل الآن، نسأل في الثاني، خب تعالى نقول ماء البحر، ليش نقول ماء البحر؟ إذن يقول وإضافته إلى البحر مثلا، تقول هذا ماء البحر أو ماء البئر، هذا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. يعني الاستعمال يكون صحيح وحقيقي، واضح؟ يكون صحيح وحقيقي حتى وإن لم تقل ماء البحر. لو قلت ماء استعمال صحيح، هذا ماء وتقصد به ماء البحر، استعمال صحيح وحقيقي مو مجازي. أما ماء الرمان فلا، لا يصح استعمال لفظ الماء إليه بدون إضافة، لا تطلق عليه لفظ الماء بدون إضافة، بل لابد أن تقول ماء الرمان. ولو أطلق لفظ الماء عليه بدون إضافة يكون مجاز، هذا مو استعمال حقيقي. نفس الكلام هو الكلام، مثلا لو قلت ماء وسكت ما قيدته بماء الورد، يصح على نحو المجاز مو على نحو الحقيقة. عرفا يقال لابد أن تقول هذا ماء ورد، هذا ماء، هذا ماء ورد. ماء الثاني ماء مضاف وهو ما لا يصح استعمال، هذا المعيار، شوف ما لا يصح هذا المعيار، ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه. شوفوا الماء المتسخ ماء مطلق مو ماء مضاف، الماء المتسخ ماء مطلق ما يصير ماء مضاف، الماء المتسخ مو ماء مضاف، ليس خلطا. غاية الأمر يقول هذا ماء قذر، صفته أنه قذر، مو من باب أنه هذا لا يصح إطلاق اسم الماء عليه. فليكن ما دام يصح أن يقال أنه ماء، عادة ما يوصل أن يقال هذا ماء الكلور، عادة المقدار لا يوضع كل خفيف، حتى لو زيّلوا الكيلة شوي يبقى هذا شنه ماء مطلق بلا مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد فإنه لا يقال له ماء إلا مجازين. وعليه وإذا يصح سلب الماء، يصح أن تقول هذا مو ماء، هذا ليس بماء. يقال عندهم قاعدة أن صحة السلب دليل المجاز. بل انا الان اقول هذا ليس بماء في عصير الرمان امامي، هذا مو ماي، يصير او ما يصير اقول، او ماء ورد اقول هذا مو ماء، الواحد يقول لي هذا ماي يقول لا مو ماي، يصير او ما يصير، معناها هذا دليل على انه ليس بماء. وصحيح انا اقول ماء ورد، ماء رمان، ماء البرتقال، لكن هذا من باب الماء المضاف، تكتون الماء المطلق لا يصح ان تقول هذا ليس بماء، تروح البحر تقول هذا مو ماي، يصير تكتون فعدم صح. فان كان السلب دليل على شنو هو صح، دليل على ان استعمال لفظ الماء هنا مجاز، يصح ان تقول هذا ليس بماء، تطلب عنه صفه المائيه. الماء المطلق بالضبط، وعليه تقول هذا ماء المكتشف، تقول هذا ماء. خب الثاني ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان وماء الورد، فانه لا يقال له ماء الا مجازا من باب المجاز، ولكونه مجاز ولذا، شوف هي تعليل هذا متفرع على كونه مجاز. ها شوفوا عندنا قاعده، اي مجاز يصح ان تسلب عنه. حتى الان شخص شجاع تقول هذا اسد، مو كذي؟ يصح تقول هذا مو اسد ايضا، اليس كذلك؟ تسلب عنه الحاله الاثريه ام لا؟ اذا صحه السلب دليل على عدم على انه مجاز، يعني على عدم الصحه، على عدم الحقيقه. الفصل الثاني، خب هذا كله الفصل الاول في التفريق بين الماء المضاف والماء المطلق، اذا الفرق اتضح ندخل في الفصل الثاني. واضح الفرق؟ خب الفرق الفصل الثاني، الماء المطلق على نحوين، النحو الاول او النوع الاول لا ماده له، النوع الثاني له ماده. ما المقصود بالماده؟ يعني شيء يمده، شيء يرفده، واضح؟ ما يخليه يخلو. خب هسه المادة قد تكون طبيعية قد لا تكون طبيعية، احنا ما يهمنا، المهم هذا يقال له مادة او ليس له مادة. مادة يعني شيء يمده، يرفده، يزيده. هسه الان الانهار التي تنبع لها نهر، هذا يقال له مادة مثلا، او لها ثلوج تذوب من فوق الجبال، هذه مادة. توجهتون الان؟ او امطار مثلا تسقط باستمرار في اول النهر، هذا يقال له ماده، له ماده. نعم قد تكون ماده طبيعيه قد لا تكون طبيعيه، لا لا فرق. المهم انه له الماء، قد يكون له ماده قد لا يكون له ماده. خب اذا اما لا ماده له او له ماده، يعني اما لا يكون له شيء يمده او له شيء يمده. خب والاول وهو الذي لا ماده له على انحاء ايضا، اما قليل لا يبلغ مقداره الكور، سياتي ان شاء الله الكلام في اخر هذا الدرس عن مقدار الكور مفصلا. حتى الان اخذ الكور على علاته، سأتعرض له بعد قليل. جيد؟ ما المقصود بالكور وكم مقدار الكور؟ سياتي ان شاء الله. يقول اما قليل لا يبلغ مقداره الكور او كثير يبلغ مقداره الكور، هذا الذي ليس له ماده، ماء موجود قد يكون في اناء فلا يبلغ مقداره الكر مثلا، اناء صغير، وقد يكون في بركه من الماء، هذا كثير يبلغ مقداره الكر، صحيح؟ خب اذا الماء الذي لا ماده له، الذي لا ماده له قد يكون قليل وقد يكون كثير. هذا المصطلح ركزوا معي، عندما يقال ماء قليل هنا في كتاب الطهاره يعني ماء اقل من كر، اذا قيل ماء كثير يعني اكثر من كر فما زاد. إذا بلغ الماء كر يقال له كثير. وإيش الثمرة؟ خب هسه الآن السيد السيستاني زرع لنا زرعا، هل له ثمرة هذا الزرع؟ نعم له ثمرة، الماء القليل يختلف عن الماء الكثير، مو لونه طعمه، لونه طعمه واحد ما يتغير، الذي يختلف هو حكمه. الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه بعد تنجس، بعد ما في فائدة تماما. الماء القليل بمجرد وقوع النجاسه فيه تنجس، الماء الكثير تقع فيه النجاسه لا يتنجس الا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. خب. والقليل ينفعل، ينفعل يعني يتأثر بملاقاة النجاس. واضح؟ إذا لاقته النجاسة يتنجس. خب. وكذا المتنجس، خب إذا لاقته الماء تارة تلاقيه نجاسة، تارة لا تلاقيه نجاسة، تلاقيه شيء متنجس. فرق بين الموردين. طب تارة تسقط نقطة من البول في الإناء، وتارة لا يبي أنا متنجسة فأضعها في الإناء. إذا نفس البول موجود صار وقوع نفس النجاسة هي. لا أنا أتكلم أنه عين النجاسة هي موجودة. طب مثلا عين النجاسة هي موجودة، شرب بلل صافحت كافرا بيدي الرطبة، خب صارت يدي نجسة أم لا؟ وضعتها في الإناء، تنجس الإناء متنجسة. بل إذا عين النجاسة المياه تبقى هي متنجسة على أي حال، لكن يستريح أيضا البول هنا، والبول عين النجاسة. نعم لو كان البول يابسا لا يقال أن عين النجاسة موجودة. استفدت شلون؟ وكذا المتنجس. طب الآن لو وقع المتنجس في الإناء، في الماء القليل، ما هو حكمه؟ لو وقع المتنجس قلنا عندنا شيء نجس وعندنا شيء متنجس. النجس أحد الأعيان النجسة العشرة التي سيأتي التكلم عنها، كالبول والغائط والمي والميت والدم والكلب والخنزير والكافر والمسكر والفقاع وما شابه ذلك. أو ماذا؟ أو الأمر المتنجس، متنجس ما لاقى أحد هذه النجاسة يقال له متنجس. خب. الآن والمتنجس إذا وقع في الإناء الخليل أيضا ينجسه في الماء القليل، ينجس الماء القليل. غاية الأمر المتنجس يفصله الفقهاء، يقولون المتنجس متنجس أول، متنجس ثاني، متنجس ثالث، متنجس رابع، متنجس خامس، وهكذا. شلون يعني؟ شوفوا حتى الآن هذه اليد، هذه يد كافر مثلا لامست يد مسلمين، طب تنجست الآن يد المسلم، هذه متنجس أول يد المسلم. طب يد المسلم لامست يد كافر، طبعا كله مع الرطوبة، لأنه مع عدم وجود رطوبة لا تنتقل النجاسة كما سيأتي. طب الآن اليد الأولى هذه متنجس أول يقال له. طب الآن اليد الأولى لامست يدا ثانية برطوبة، طب هذه اليد الثانية يقال لها متنجس ثاني. طب اليد الثانية لامست يدا ثالثة، اليد الثالثة متنجس ثالث، اليد الثالثة لامست متنجس يدا رابعة، اليد الرابعة تصير متنجس رابع، وهكذا. اتضحت الآن؟ طب الآن اليد الأولى لو وقعت في الماء الخليل تنجسه، متنجس أول هذه. خب اليد الثانية لو وقعت في الماء الخليل تنجسه أيضا لأنها متنجس ثاني. خب اليد الثالثة واليد الرابعة واليد الخامسة أيضا تنجس أم لا تنجس؟ المصنف قال بأنه ماذا؟ لأن هناك تفصيل يأتي في مسألة 415، هناك في مسألة 415 يشير إلى أن المتنجس في المرة الثالثة ينجس، لكن في المرة الرابعة لا ينجس. واضح؟ يعني المتنجس الأول والمتنجس الثاني والمتنجس الثالث ينجس، لكن المتنجس الرابع لا ينجس. وعليه لو اليد الرابعة هي التي وقعت في الإناء لا يتنجس الإناء. صحيح هي صارت متنجسة لكن لا تنجس، بل نفس المتنجس الثالث لا ينجس اليد الرابعة أصلا. أول الكلام أن اليد الرابعة صارت متنجسة، اليد الرابعة لم تصر متنجسة أصلا. خب على أي حال وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة 415 بعد موصول إلى محله. نعم إذا كان متدافعا بقوة. خب حتى الآن الماء القليل قلنا أنه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، أليس كذلك؟ خب لو كان الماء القليل متدافعا، مثلا هسه خلينا نمثل في الدلة موجود ماء حار مثلا، هيصير المسألة كثير. خب تصب منها في الإناء، خب قد يكون في سطح الإناء نجاسة، هل ينجس الماء الذي في الدلة أيضا؟ مع أن الخيط موجود، ها خيط الماء، الماء ينزل كالخيط مو كذي؟ لا ينزل الماء كالخيط من الدلة. خب هذا الخيط متصل الماء الذي في الدلة بالماء الذي في الإناء، والماء الذي في الإناء نجس صار، هل تنجس الماء الذي في الدلة؟ يقول الفقهاء لا، لا يتنجس. ليش لا يتنجس؟ يقولون لا يتنجس لأنه متدافع بقوة. تفهمون الآن؟ نعم، إذا كان متدافعا بقوتين فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاخاة والمتدافع إليه، يعني المكان الذي تدافع عليه النجاسة الماء. نعم، الآن النجاسة في الإناء، في الإناء توجد ماذا؟ نجاسة. خب الآن هذه الدلة فيها ماء، خب أكب من الدلة الماء في الإناء. خب الآن ألم يتصل تتصل النجاسة بالماء الموجود في الدلة؟ مع ذلك الفقهاء يقولون لا نحكم بالنجاسة في الماء الموجود في الدلة، الماء الموجود في الإناء فقط هو النجاس. ليش؟ لأنه متدافع. ليش؟ خيط موجود، حتى الآن لو كهرباء موجودة في الإناء تنتقل الكهرباء إلى داخل، متصل أو مو متصل؟ في مكان فاصل؟ خب متصل شيء ما يبقى بلا إشكال موجود. خب انت الحين في نظرة النجاسة تكري أو ما تكري، الفقيه يريد أن ينبه إلى أنها لا تكري. أنا أعرف بعض الأشخاص كانوا يحتاطون، يعني أعرف يعني إذا كان يسكب الشاي إلى هندي أو ما زال ذلك غير مسلم يحتاط في هذه المسألة. بس الآن مو من باب أن الفقيه ما لي هذا، بس هو يحتاط. أعرف أنا بعض المؤمنين كانوا يحتاطون، يعني أنا ضربت مثال الدلة لأن أعرف أحد الآن خطير في القرية كان يحتاط، يعني هو ينقل لي أنه يحتاط. منذ كنت صغير يعني أنا هو أكبر مني سن، يقول أنا أحتاط إذا أصب الماء كذا، مع أن الفقهاء لا يسكن بدون احتياط من هذا المورد. على كل حال نرجع إلى أنت الآن، مو أنت الذي تحدد أنه سينتقل النجاسة أو لا، الشارع هو الذي يحدد. الشارع قال متى ما اتصلت النجاسة حصلت، ومقتضى القاعدة أن النجاسة هنا تنتقل إلى الدلة. مقتضى القاعدة ماء قليل، الماء الموجود في الدلة ماء قليل تنتقل النجاسة. لكن الفقهاء خرجوا هذا المورد ولا تسري إلى المتدافعين، يعني إلى الدلة. مثال في مثالنا، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل كالمثال الذي ضربته أنا، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس مثلا، أو من الدلة إلى الفنجان مثلا، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على الصاف. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى، حتى بالعكس، كالماء الخارج من الفوارة، ترب هذه النافورة الموجودة في المزرعة في الوسط هنا. خب لو كان شخص يأتي بماذا ويضع مثلا يده، كافر يضع يده هكذا، خب الآن الماء الخارج من النافورة ضرب في يدي هذا الكافر مثلا هكذا، صحيح؟ خب الآن اتصل الماء الموجود داخل الخزان بماذا؟ بيد الكافر، أليس كذلك؟ يقول لا يتنجس. ليش؟ لأنه خارج بتدافر. الكلام هو الكلام، غاية الآن في المثال السابق كان من الأعلى إلى الأسفل، الآن من الأسفل إلى الأعلى. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج من الفوارة، نسميه اللهية البحرانية النافورة، أو مثل الفوارة الموجودة في الماء الآن في المبردات المائية، بعض المبردات المائية إذا رايحين الحج في ميناء تضغط ويخرج، أو في المستشفيات كثير من المستشفيات تضغط ويخرج. خب الآن لو كان الذي شرب من الماء كافر، خب ينجس الماء الداخل في الخزان؟ الكلام هو الكلام، لا ينجس الماء الموجود في الخزان وإن كان خليل. هذا كلامنا عن الماء الخليل، ما جايين نتكلم عن صب كونه كثيرا، لا نحكم بنجاسته. كالماء الخارج من الفوار الملاقي للشخص النجس فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوارة. إلى العمود يعني هذا عمود الماء الخارج من الفوارة، ولا إلى الماء الموجود داخل الخزان مع الفوارة نفسه. وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر، نفس الكلام، الماء يندفع من هذا المكان إلى من هذا الجدار إلى ذاك الجدار، متصل الماء، النجاسة موجودة في ذات الجدار، لا تنتقل النجاسة لا في العمود ولا في الماء الموجود هنا أيضا، فقط المكان الملاقي. وأما الكثير، كان الكلام فيه عن الماء الخليل، وأما الكثير الذي يبلغ الكور قلنا في اصطلاح هذا الذي يبلغ الكر توضيح هذا، وإلا المقصود دائما عندما يأتي بعد ذلك ماء قليل وماء كثير يقصد بالماء القليل ما هو أقل من الكر، ويقصد بالماء الكثير ما يبلغ الكر. الماء الذي يبلغ الكر يقال له كثير، سواء بلغ الكر وزاد أو لم يزد لا يضر، لمجرد أن يبلغ الكر يقال له ماء كثير. وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس. شلون ينفعل؟ حتى الآن واحد يأتي ويعطيك لطمة على وجهك، تنفعل أنت تحمل مو كذي؟ مو تنفعل؟ تتأثر تحمل؟ هذا الماء أيضا الماء الكثير إذا خذ الآن لو يأتي الطفل أو تأتي مبلغ وتلطمك لطمة، خذ ما تتأثر أنت رحش نملة هذه، أليس كذلك؟ تقول نملة وإيش بتسوين؟ سوي اللي بتسوينه. خب نفس الشيء الماء الكثير يقول أنا قوي لا أتأثر، فلتقع ما تقع من النجاسة لا أتأثر. نعم إذا أتت نجاسة كبيرة تغير بعد كما سيأتي الآن. وأن الكثير الذي يبلغ الكر لا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة، كما لو وقع فيه دم فصار أفضلا أو أحمرا مثلا، هنا يقال تغير الماء بلون النجاسة بلون الدم مثلي، أو طعمها تربع أن الدم له طعم فتغير طعم الماء بطعم الدم، أو ريحها ريح الدم تغير عفوا ريح الماء تغير بريح الدم، رائحة الدم الدم له رائحة صارت رائحة الماء كرائحة الدم مثلا. التغير تارة يكون تغير فعلي وتارة يكون تغير تقديري، تقديري يعني تارة فعليا وتارة تقديريا. فعليا كما لو فعلا حصل تغير في اللون أو الطعم أو الرائحة، تقديرا كما لو كان الماء مالح لكن لو لم يكن هو في الأساس ماء البحر مالح مثلي. أنا الآن أخذت ماء من البحر وأتيت به إلى البركة، الآن وضعته في البركة، خب الآن لو وقعت نجاسة فيه، خب هذا الماء لو كان عذب لكان تغير طعمه، متفقين؟ لكن لكونه مالح لو وقت ما تحطيه ما تبين الطعم بسرعة، فهنا يقال تغير لكن تغيرا تقديريا، لو لم يكن مالحا لبان طعمه، ركزتون؟ خب هذا الماء له رائحة ماء البحر زفارة مجري، خب لو لم يكن ماء البحر فيه زفارة لتغير طعمه أو ريحه أو لونه مثلا. طبعا الآن ماء البحر فيه قد يكون أبيض تماما عفوا شفاف تماما وقد يكون له لون بسيط، خب هذا مثلا لو لم يكن وسخا لتغير لونه بلون الدم مثلا، خب هذه كلها يقال تغير تقديري. طبعا المقصود اذا هنا نقول نقرب ان هذا الماء كان ماء طبيعيا، اذا فرضنا انه ماء طبيعي ويتغير فنقول هذا حتى اذا لم يتغير الان لا يضر، نحكم بالنجاسة ايضا، يعني التغير التقديري يضر كالتغير الفعلي، بعبارة ادق التغير التقديري يضر كالتغير الفعلي، كما ان التغير الفعلي يضر التغير التقديري يضر، سواء كان بأي وقت من الأوصاف الثلاثة. الأوصاف الثلاثة بعد احفظوها، بتتكرر عندنا دائما الأوصاف الثلاثة يعني اللون والطعم والرائحة، لا نعيد بعد دائما، هذه يقال لها الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة. خب أو ريحها تغيرا فعليا أو ما هو بسكنه كما سيأتي التعرض له. خب مسألة 33، إذا كانت النجاسة لا وصف لها، قد تكون النجاسة لها وصف وقد لا يكون لها وصف، مثل شنه؟ مثل البول، قد يخرج بول من الإنسان ليس له رائحة البول وليس له لون خاص. نعم لا نحن نريد نقول أن النجاسة بقيت هنا، هي الكافر لا تغير، أنا ضارب مثال البول لغرض معين. حتى الآن أتينا بمقدار من البول، هذا الماء هذا المقدار لو كان له لون لغير، لو كان له طعم لغير، لو كان له ريح لغير، لكن هذا لا وصف له، هذا البول خرج من إنسان وضعنا سقينا الإنسان دواء فأخرج كمية كبيرة من البول لا طعم ولا لون ولا رائحة لها، فقط سائل، هذا يقال له بول لكن لا لون ولا طعم ولا رائحة له. طب الآن إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء كالبول، يعني ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط، الأحوط وجوبا أن نحكم بنجاسة الماء إذا وقعت هذه النجاسة فيه، إذا كان بمقدار، إذا كان البول بمقدار بحيث لو كان له لون لغير، مثلا بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره، هذا يقولون تغير تقديري، هذا مو تغير حقيقي، ما موجود تغير حقيقي، تقديرا يغير البول يغير الوصف. وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير. هنا في المثال الذي ضربناه منذ قليل ما حصل تغير، وقع البول في الماء ولم يتغير الماء، يقول الأحوط وجوبا الحكم بالنجاسة مع أنه لم يتغير الماء، أليس كذلك؟ لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. يقول وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير هروب وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة، كما لو مزج الماء بالصبغ الأحمر، هسه وضعنا فوترة حمراء مع الماء فصار لونه أحمر لكن لم يصير مضافا لحد الآن، مو مطلق أي شيء يوضع في الماء يصير مضاف، هسه الآن نضع في الماء كلور لا يتحول إلى مضاف، خب لأن قلنا الماء المضاف هو ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه بدون قيد، كما لو مزج الماء بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه فوقع الدم بعد ذلك، فالدم لو لم يكن هناك لون أحمر في الماء لصار لون الماء أحمر، خب الآن الماء صار أحمر من البداية بعد وقوع الدم لن يتغير، فإن الأحوط وجوبان الاجتناب عن هذا الماء حينئذ. ليش؟ لأن العبرة بكون منشئ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا أمرا آخر، الملاك لكي نحكم بأن هذا الماء لا ينجس هو أنه لا يتغير لأي سبب، لكونه قويا، لكونه له عضلات، مفهوم؟ هذا الماء لكونه كثير لا يتغير، مو لكونه فيه وصف أو ما شابه ذلك. هنا صحيح الماء ما تغير لكن لا لكونه أكثر من النجاسة بل لكون اللون فيه أحمر، لأن العبرة بكون من سيعلم التغير قاهرية الماء وغلب فيه لا أمرا آخر، يعني أن الماء يغلب النجاسة يقهر النجاسة، أما إذا كان على تغير الماء لا لهذا السبب بل بسبب آخر كوجود لون أحمر في الماء كما في المثال الذي ضربه، هنا نحكم بالنجاسة. خب ليش؟ لأنه هنا يوجد تغير تقديري. خب مسألة 34، إذا فرض تغير الماء بالسيق صار ثقيل أو السخانة صار غليظ خب أو نحوهما كالملوسة مثلا صار عنلك أو ما شابه ذلك أو الخفة أو خب. من دون حصول التغير باللون والطعم والريح، ما حصل تغير لا بطعم ولا بلون ولا بريح، فقط الذي تغير هو السخونة والغلظة مثلا أو ما شابه ذلك، هذا لا ينجس، هذا ما لا يحكم بنجاسته لأنه لا بد أن يتغير بوصف النجس، لماذا؟ باللون أو الطعم أو الريح، أما سائر الأوصاف الأخرى فلا دخالة لها. مسألة 35، خب الآن إذا تغير لون الطعم، لون الماء أو طعمه أو رائحته لكن بالمجاورة للنجاسة، حتى الآن النجاسة بجانب الماء لم تقع في الماء، نفس النجاسة لم تقع في الماء، خب هل يحكم بنجاسة الماء؟ كثير من الفقهاء قالوا لا يحكم بنجاسة الماء، بعض الفقهاء قالوا نحكم بنجاسة الماء، الثالث الثاني يقول لا يترك الاحتياط، احتياط وجوبي، نعم لا يترك، لا احتياط وجوبي، لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن هذا الماء، لا تينا خصوصا، يعني اذا اساسا شنو هو الاحتياط وجوبا؟ شنو هو الاجتناب عن الماء؟ حتى في كل الحالات اذا تغير لون الماء او وصفه او طعمه، لونه او طعمه او رائحته، بشنه؟ بطعم النجاسه او لونها او رائحتها، نحكم بنجاسة المحل الأحوط هنا، خصوصاً إذا وقعت جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج. حتى الآن توفي القط ماشي، خب الآن وقعت رجله في الماء في البركة وبقية برنة خارج البركة، خب تغير طعم البركة أو لونها أو ريحها بمجموع النجاسة، هذه الرجل الواقعة في البركة جزء من الميتة هذا وما هو خارج من البركة، مجموع الأمرين هما اللذان غيرا الطعم واللون والريح. ركزتون؟ مجموع الأمرين هما السبب، هما السبب في التغير.
يعني مو فقط الميتة، يعني لو فقط هي لما
غيرها بالضبط، مو نفس الوقوع فقط، مو نفس الوقوع الجزء الواقع، الجزء الواقع وغيره. شوف الميتة هي التي غيرت اللون والطعم، اللون أو الطعم أو الرائحة، عادة الريح هي التي تغير مثلا. وخلنا نقول الماء تغير ريحه بماذا؟ بأمرين، الميتة التي الرجل التي وقعت في الماء والبقية بدن القطع التي هي خارج الماء. لا هو أطلق سابقا هنا يقول خصوصا لا تغيرا، وإلا سابقا أطلق بعد، هذا من باب يعني التأثير على هذا المورد والتشريف فيه. لا تينا في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة في الماء فيه، يعني في الماء، وتغير الماء بمجموع الداخل والخارج، كما لو وقعت كنا شنهو رجل الخيط مثلا. خب مسألة 36، إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس. مثلا حتى الآن عندك عصير برتقال، تنجس عصير البرتقال، جيد؟ خب الآن كللنا عصير البرتقال في البركة، في بركة الماء، فتغير البركة التي فيها ماء كثيرها، فتغير لونها بلون البرتقال، هذا لون المتنجس مو لون النجس، البرتقال متنجس مو نجس. خب كالماء يقول إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه فيصير أصفر فإنه ينجس. واضح الحين المسألة؟ لو كان عندك سوق الماء فوقع فيه ماذا؟ دم كثير، مقدار من الدم مثلا، فكررت هذا الماء الذي في السطل في وين؟ في البركة، فتغير لون البركة. طب هنا تغير لون البركة بوصف النجس الذي كان قد وقع في سطل الماء، هنا تنجس البركة. طب كالماء المتغير بالدم يقع، هذا الماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لون الكر فيصير أصفر لون الكر مثلا، فإن ماء الكر ينجس في هذه الحالة. خب مسألة 37، يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ مو شرط بالمطابقة، لا يشترط المطابقة، ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس. حتى الآن الماء وقع فيه دم فصار أصفرا ما صار أحمرا، لكن من وين أكتبه هذه الصفرة؟ من الماء، من الدم، أليس كذلك؟ يقال تغير لون الماء بلون الدم. فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس هذا الماء. خب هذا كله في القسم الأول وهو ما لا مادة له. خب الآن القسم الثاني وهو ما له مادة، قلنا أن الماء المطلق على قسمين، قسم له مادة وقسم ليس له مادة، مو كذي؟ ليس له شيء يمده. خب الآن نأتي إلى الكلام عن الماء الذي له شيء يمده، خب وهو ما له مادة على قسمين، والثاني وهو ما له مادة على قسمين. ما هما هذين القسمين؟ ننظر، ما تكون مادته طبيعية، ما تكون مادته طبيعية، الثامنة لا تكون مادته طبيعية. الآن نأخذ ما له مادة طبيعية، ما تكون مادته طبيعية يعني الشيء الذي يوده شيء طبيعي مو من صنع الإنسان، من غير تدخل الإنسان أساسا. ما تكون مادته طبيعية، وهذا الذي تكون مادته طبيعية تارة يصدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري، وتارة لا يصدق عليه أنه ماء البئر أو الماء الجاري. مثلي يقول وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بمراقاة النجاة وإن كان أقل من الكور. حتى عندك ماء بئر، الماء الموجود في البئر أقل من الكور، ترى يكون كر وأكثر، وترى لا يكون يصل إلى الكر، يكون الماء الموجود قليل بهذا المقدار جيد في أسفل البئر، لكن كلما أخذنا منه كلما ازداد. خب هذا الماء وإن كان أقل من الكر لكن لا ينجس ملاقاة النجاسة، ليس لأن له مادة وهو ماء بئر. خب يقول وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكور، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج الذي سبق بيانه فيما سبق في المسائل السابقة. من غير فرق، خلاص الآن الماء الجاري، الماء الجاري لا فرق فيه بين ماء الأنهار والعيون، واضح؟ لا فرق فيه بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم هذا إذا صدق عليه أحد العنوانين، وإن لم يصدق يقول وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين كالراكب النابع على وجه الأرض فالأقوى انفعاله بملاحاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجري ولو بعلاج. حتى الآن افترض أنه توجد مكان ينبع فيه الماء لكن يبقى متجمع. حتى رأينا هذه الحالة في بعض البيوت في البحرين، ينبع الماء فيها أساسا حتى على مستوى سطح البحر، على مستوى سطح الأرض، يعني أنا رأيت عين ماء يخرج من الأرض شوف يبقى ويطلع من هنا ماء يخرج ماء. خب الماء يبقى ربما يبقى بمقدار 10 سنتيمترات او ما شابه ذلك، هذا لا يصدق عليه انه ماء ماذا بئر، هل هذا ماء بئر؟ ليس بماء بئر. ولا يصدق عليه انه ماء جاري، ليس انه ما يجري هذا بعد في محله، هذا اذا تلنا يرجع يطلع، اما اذا ما تلنا يبقى وربما تخيف ريحته اصلا. خب هذا الماء الان صحيح له ماده، انت بمجرد ما تشيل عبر ساعة تشوف طلع ماء اخر، لكن ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. الماء الجاري والماء وماء البئر. خب هنا ملاحظة بيجينا بعض الاصطلاحات ضروري ننبه عليها، عندنا ماء الجاري، عندنا ماء البئر، عندنا ماء المطر، ماء الانهار من الماء الجاري، لكن متى يقال له ماء جاري؟ ما دامت النهر. حتى انا جيت اخذت سطل منه، ما دام الماء في النهر يقال له ماء جاري، ومجرد ما أخذته ما يقال هذا ماء جاري. تفهمون المثال؟ ماء المطر، هسه الماء المطر ينزل، ممكن خب هذا الماء الذي ينزل يقال له ماء المطر، سواء الذي يسقط أو الذي وقع على الأرض وتجمع، هذا ماء المطر. لكن بمجرد ما يتوقف المطر لا يقال له ماء مطر. صحيح هو في الأصل ماء مطر، لكن لا يأتي عليه أحكام ماء المطر. ماء البئر، الكلام هو الكلام، أخذت الماء من البئر، الآن هذا الماء الذي في السطل ليس بماء بئر، صحيح هو استخرج من البئر لكن لا تلحقه أحكام ماء البئر. إذا ما دام الماء متصل بالجاري، ما دام الماء في النار، ما دام الماء في البئر، ما دام الماء يسقط عليه المطر كله يقال له ماء المطر. أما إذا توقف أو انقطع لا يقال له. أنا أنبه ليش؟ لأنه البعض يفكر أن يأخذ السطل من البحر أو من النهر يقول هذا ماء جاري، تمام؟ مو ماء جاري هذا. يقول وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين كالراكب النابع على وجه الأرض فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاة إذا كان قليلا ما لم يجري ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الجاري يصدق عليه الماء الجاري. أما إذا أنا أتيت وفتحت هذه عين ماء لا يصدق عليها أنها بئر فتحت لها مجرى بحيث صار الماء يجري هذا يقال ماء جاري بعد مجري هذا بعد صدق عليه عنوان الجاري إذا صدق عليه عنوان جاري ولو بعلاج كفى. الضار ما يستكون بنسي هذا النجح. الثاني ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام. كماء الحمام أنت تذهب إلى الحمام توجد خزانات ماء تمد الماء تمدك للماء مجري لكن هذا صحيح له مادته ليست طبيعية. خب ما هو حكمه هذا؟ يقول وسيأتي بيان حكمه في المسألة 51 نتعرض لها إن شاء الله. مسألة 38 يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له. خب لكي يصدق على هذا الماء أنه ماء جاري ما هو المعيار؟ أعطيني المعيار. نركز على الماء الجاري وأن الماء لأن الماء الجاري يختلف عن الماء الكثير في الكثير من الأحكام. الكثير مننا يعتقد أن الماء الموجود في الحنفية ماء جاري، هذا مو ماء جاري ها، هذا ماء كثير لكن مو ماء جاري. خب هل توجد فوارق؟ نعم هناك فوارق معينة يتعرض لها المصنف في كتاب الطهارة في نفس هذا الكتاب كتاب الطهارة عندما يتكلم عن كيفية التطهير. هناك أساليب معينة إذا أردنا أن نطهر بالماء الجاري مثلا قد نكتفي بمرة واحدة في البول والماء الكثير لا يكفي مرة واحدة. واضح؟ خب تأتي تعرض لها من المصنف على أي حال. فنحن نركز على عنوان الجاري لنعرف عنوان الجاري ما المقصود بالجاري. إذا ما عرفنا المقصود بالجاري لن نعرف تلك المسائل. خب يقول يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، وجود مادة طبيعية له إما نابع أو ثلج يذوب أو ما شابه ذلك أمطار تحب طول. خب كله يقال له مادة طبيعية. شرب جبل طوال السنة عليه أمطار تحصل وينزل الماء من الجبل ليسير في أودية إلى يصير أنهار، هذا يقال له ماء جاري وله مادة طبيعية. هذا أو ثلوج تذوب أو نبع ماء فوق الجبل أو ما شابه ذلك. هذا إذا الشرط الأول. والجريان ولو بعلاج تشق القناة مثلا فالنهر نهر الفرات آتي وأشق منه قناة فيجري الماء في هذه القناة بعلاج بتدخل من الإنسان لكن مع ذلك يقال له ماء جاري. والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة. والدوام يعني أن لا يكون جريانه في بعض الأيام أو في ساعة واحدة فقط. الآن أنت الآن شغل الماكينة لمدة ساعة وتوقفها. والدوام ولو في الجملة يعني فصل الشتاء مثلا فصل الصيف ما شابه ذلك. ولا يعتبر فيه في الماء الجاري اتصاله بالمادة على الأظهر. شلون يعني؟ حتى نبع الماء قد يتقطر منه الماء تقطر مجري، قد يكون مثلا الثلج يذوب ويتوقف ويذوب، إذا مو شرط أن يبقى الماء سائل ويبقى الماء مستقل، قد ينزل من شلال في الأعلى أصلا، قد لا يكون مستقل بذات المعنى من الاستطالة أصلا، قد ينزل القطرات متقطعة نوعا ما، الجدول هذا الآن يقال له ماء جاري، فإذا تروحون إلى بعض الجبال في الشمال ينزل جدول من الماء، والمكان الذي يركضه تشوفونه مو مستقل بذات المعنى الذي في أذهانكم. يقول ولا يعتبر فيه في الماء الجاري اتصاله بالمادة على الأظهر، يعني حتى لو لم يكن متصلا لكن المادة تمده يكفي، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر كفى ذلك في عاصميته. عاصميته يعني شنو؟ هذا يكون نوضح المقصود. الماء المعتصم، الماء المعتصم يعني الماء الذي لا ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة، معتصم ممتنع. اعتصم كنت تعتصم في داخل مثلا احد الاماكن، تعتصم خوفا من الظالم، ممكن يقال اعتصم فلان في المكان الفلاني في السفارة الفلانية ليمتنع الظالم من الوصول إليه. هنا أيضا الماء المعتصم يقال له معتصم لأنه يعتصم عن وصول النجاسة إليه، عن تأثره بالنجاسة، يعني حتى لو وقعت النجاسة لا يحكم بنجاسته، كفى ذلك في عاصميته، يعني في عدم الحكم بنجاسته حتى مع وقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد الأوصاف. مسألة 39 في كون الماء الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله لملاقاة النجس والمتنجس إشكال ومانع رحمكم الله. خب هذه العبارة، هذه المسألة من أصعب المسائل إذا لم يتوجه الإنسان إلى المقصود منها، أما إذا توجه فيها أسهل من السهلة. حتى الآن عندنا ماء راكد، وهذا الماء الراكد متصل بالماء الجاري، متصل به، جيد. هذا الماء الراكد هل حكمه حكم الماء الجاري ام لا؟ بحيث الماء الجاري لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، ممكن حكم الماء الراكد الموجود في حوض، الحوض المتصل بماذا؟ بالنهر. هل ينجس الماء الذي في الحوض بمجرد ملاقاته للنجاسة ام لا ينجس؟ عرفنا السؤال الآن؟ هذا محل السؤال. خب هنا نتكلم، نقول تارة يكون مجموع الماء الموجود في الحوض والماء المتصل به في النهر، لأنه متصل به بساحية بقناة صغيرة، مجموعهما يصل إلى الكر كما هو الغالب تقريبا، وتارة لا يصل إلى الكر كما لو كان هنا جدول صغير، جدول صغير يتصل بالحوض، فكرتون؟ بحيث مجموع الحوض الصغير مع الجدول هذا لا يصل إلى شنه؟ إلى مقدار الكور. هاي تصور أنا رأيتها يعني رأي العين في بعض الأماكن في عند الجبال وغيره، شوف ماء متصل مع أن المجموع جدلا لا يصل إلى الكور، ويطبق عليه أنه جاري، ليس أنه يتقطر وتلاقيه ينزل من صخرة إلى صخرة، هذا المتحرك يطلق عليه أنه جاري، أما المتصل به لا يطلق عليه أنه جاري. هنا هل يحكم بالنجاسة أم لا؟ يقول إذا لم يبلغ الكر نحكم بنجاسته. فبسنا الآن المسألة، حتى وإن كان نحكم بنجاسة مو الماء الجاري، شوف عندنا ماءين هنا، عندنا ماءين، الماء الأول، الماء الأول هذا الماء الموجود في الجدول الذي يمشي يقال له ماء جاري، هذا لو وقعت النجاسة فيه لا ينجس حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان قليلا، ما نتكلم عن كونه كثير، هنا لا يصرف الكثرة، وإلا إذا صرفنا الكثرة صار من باب الماء الكثير، نتكلم عنه وإن كان قليلا. لو تصورنا برعينا جزما في موارد معينة ماء جاري وهو قليل، درسنا على أماكن في سطوح الجبال تحصلون هذه الموارد، ما يجري في حين هو قليل، يعني لا يصل إلى كر جزمين. خب هنا نقول هذا الماء الجاري لا ينجس، ركزوا معي. الماء الراكد المتصل به، متجمع هنا ماء متصل بهذا الجدول في بينهم صلة، هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة ينجس أم لا ينجس؟ هذا سؤالنا عن هنا، مع كون الماء الموجود في الجدول قليل، ها لو كان كثير لا ينجس بلا إشكال. يقول هنا الأحوط وجوبا الحكم بنجاسة، خلافا للسيد الخوي الذي حكم بعدم النجاسة. الآن ركزتم محل كلامهم فين؟ محل كلامهم ما إذا كان الماء الجاري أقل من كور، فرض المسألة أن الماء الجاري أقل من كور وأنه اتصل به ماء راكد، ومجموع الماءين يعني الماء الراكد مع الماء الجاري أقل من كور، هنا نقول لو سقطت النجاسة في الماء الراكد حكمنا بنجاسة خصوص الماء الراكد، ولو وقعت النجاسة في الماء الجاري لا نحكم لا بنجاسة في الماء الجاري ولا الماء الراكد. وضحت الآن المسألة؟ الماء يجري في هذا الجدول شيخ، نشوف
يجري في الجدول
لا يدخل في الراكد. شوف يجري هنا، غاية الأمر هنا يوجد فتحة تصل إلى هذا الماء. التفت الآن؟ ما يدخل الماء هنا، واضح الماء ما يدخل هنا، الماء يدخل يمر هنا، هكذا يأتي الماء. صورت الحين؟ الماء يأتي من هنا إلى هنا. لا لو كان كثيرا لا ينجز حتى هذا الماء، لأن هذا يصير ماء كثير الحين. ما موضح المسألة بذاك التوضيح. مجموع المائين قليل. مجموع المائين أقل من الكر. وإلا لو بلغ مجموع المائين كر بلا إشكال ماذا؟ بلا إشكال لا ينفع بمجرد ملاقاته للنجاسة. صبحت الآن مسألة لكم نقرأها.
متصل
بالجاري. الجاري مو كثير. لكن كلامنا أن الجاري قد يكون كثير مثل ما نحر الفرات، وقد يكون الجاري مو كثير. انت اذا عرفت على الجبال شيخ بتشوف تداول تجري ويقال لها ماء جاري شرعا هذه، وليست بماء كثير هذه. مثل في ايه؟ ليست ماء كثير. هذه لو كانت متصلة بحوض صغير هنا بهذا الحجم. وبينها لا مو متصلة يعني تجري يا شيخ، متصلة يعني تجري قناة فتحة صغيرة حفرة توصلهم بعض، بحيث انت لو تشيل الماء المجري هنا يدخل ماء من هناك، بس الان ما في ماء يدخل. ليش؟ لان هنا شحن. بعض الاشياء اذا الواحد ما يشاهد امثله اليها يستصعب تصورها. حتى كون ماء جاري وهو قليل، هذا ايضا كثير من الطلاب، انا اكثر من مره درست هذا الكتاب، ما يستصعب فهمها. كيف ماء قليل وهو جاري؟ اذا 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 واحد يطلع الى الشمال يشوف كثير من الموارد من هذا القليل. احنا حين
وقع
لا يتلقى. طب نرجع الى رب المطلب. في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عالم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل مانع، وعليه فيتنجس الراكد اذن ليس في حكم الجاري. وعليه يقول فالحوض المتصل بالنهر بساقيات، ساقيات فتحة، ينجس بالملاقاة إذا كان، شوف هذا الشيء المهم، إذا كان المجموع يعني مجموع الماء الموجود في الحوض والساقية والنهر أقل من الكور. هذا التعبير عنه بالنهر هي تسامح، هذا جدول مو نهر، مذكرين لا يعبر عنه بالنهر، عرفا لا يقال هذا نهر. من تتيح هذا جدول. وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا أصلا، هي تصورها أساسا في غاية الندرة، يعني في غاية الندرة، ولكن أنا أصر أني رأيت يعني مثال هذه الموارد رأيتها. وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا منه عرقين. الكلام هو الكلام. حتى الآن التفت معي، طرف في النهر، هذا الماء هذا النهر يجري جدول يسمونه نهر هو، وركز على لأنه الكلام أنه ماء قليل. الفكرة أن كل فرض المسألة أن الماء قليل، ماء قليل يجري في طرفه وماء واقف، هذا لا يعد شنه جزءا من النهر عرفين، كما لو كان مصمي وصاير هكذا فوق النهر، وهذا لا يعد جزءا من النهر عرفين. يقول هذا لو وقع في النجاسة أيضا نحكم بتنجسه، هذا كالراكد. الاثنين هذا لا يقسم إذا لم يكن مجموع الماء كورها. لا تقصروا عن هذه القاعدة، لأن هذه المسألة كثير من الطلاب حتى بعضهم قاطعين شوط في الحوزة، هذه المسألة عرضوها عليهم ستجدون يتوقفون في هذه المسألة نتيجة غفلتهم عن هذه النقطة، أن الكلام عن الماء الذي أقل من كر، ما يتصورون ماء أقل من كر في نهر. التعبير بالنهر يوهم، التعبير يراد به جدول هنا، بل حتى في الجدول غالبا الماء يصل إلى كر، بس في بعض الكيفيات انا رايتها يعني لا تصل الى اثر، وهم منظورهم الى تلك الكيفيات هنا. خب مساله 40، اذا تغير بعض الجاري دون بعضه دون بعضه الاخر، نريد شوي نشرح. فالصرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلين، واضح؟ طب هسه الان ما يجري، خب قبل النجاسه وقعت نجاسه، خب الماء يجري من الشمال الى الجنوب، قبل النجاسه لا ينجس، واضح؟ الماء الذي قبل الوصول الى النجاسه هذا لا ينجس، متدافع الى النجاسه هذا لا ينجس. فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة، يعني الطرف الشمالي الذي هو قبل النجاسة لا ينجس. خب الكلام على الذي بعدها، وإن كان قليلا، ها شوف، وإن كان قليلا، لا كلام عن ماء جاري، شوف ركز وياي، كلام عن ماء جاري. احنا المشكلة اكثر تصوراتنا للماء الجاري انه ماء كثير، انا اقول ماء قليل، ماء قليل ولكنه جاري، ماء قليل لكنه جاري. خب وإن كان قليلين لا ينجس، لا ينجس. والطرف الآخر حكمه حكم الراكد، الطرف الآخر يعني شنو؟ ما بعد النجاسة، حكمه حكم الراكد. إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط. ما راكد هذا؟ ما الراكد ما هو حكمه؟ اتضحت؟ يعني يريد ان يقول تارة يتغير، شوف هذا الان جدول وقعت نجاسة فيه، خب الان تارة تتغير نحتاج الى سبورة نفسه، شوف هذا النهر النجاسة وقعت هنا، خب الماء يجري هكذا، واضح؟ الماء الموجود هنا لا ينجس، قال خب الماء الموجود هنا ينجس أم لا؟ قال هذا كالراكد، وش معيار الماء الراكد؟ خب هنا إن كانت النجاسة تغيرت فقط هذا المقدار، شايفين؟ خب هذا بقي متصلا بالجاري، الماء الموجود هنا بقي متصلا بالجاري من هنا من هذا المقام، وتارة النجاسة تغير هذا المقدار بأكمله تمام القطر. خب هذا ماء راكد، خب لا كان نجاسة، بمجرد ملاقاة للنجاسة يتنجس. اتضحت الحين المسألة؟ شوفوا هذا الماء السابق، مركزين؟ خب هذا لا يتنجس، هذا ماء جاري. خب الماء الذي بعده ما هو حكمه؟ الماء الموجود هنا، يقول الماء الموجود هنا تارة النجاسة تأخذ قطر الجدول بأكمله، فالماء الموجود هنا ينجس. أما إذا ما أخذت قطر الجدول بأكمله فهذا الماء الموجود هنا صار باقي متصل بالماء الجاري فيبقى على الطهارة.
لو كان الملح الراكد وإن كان القطر
وكلامنا عن الماء قليل شيخنا، كثير ما ننتهي المسألة ما نسولف عنها بعد. شوفوا كثير من هذه الفروع كلها مبنية أن الماء الجاري قليل، إذا سببنا أن الماء الجاري كثير تغيرت المسألة من أساس. الرجاري هذا بس هذا ما هذا في حكم الراكد، لأن الآن ليس له ماذا تمده من فوق. إلى وين وصلنا؟ إذا تغير الطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد، إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط. مسألة 41، إذا شك في ماء جارين ماء سائر، يشوف ما يجري، ما يجري له مادة طبيعية، ليست له مادة طبيعية، يقول وكان هذا الماء قليلا فإن هذا الماء ينجس بالملاقات. خب لو كان كثير، الماء الكثير من الأساس لا ينجس بالملاقات، حتى لو لم نفترض أنه ماء جاري، لو لم نحكم بأنه ماء جاري. نفهمين؟ بيقول إذا سك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلا ينجس بالمراقات. ليش؟ لأنه يشك في فسخ عنوان الجاري عليه حينئذ. مسألة 42، ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس. حين دخلنا في ماء المطر، ماء المطر مطلب سهل جدا. ركزوا، ماء المطر ماء معتصم، قلنا الماء المعتصم يعني شنو؟ الممتنع عن التأثر بالنجاسة، يعني إذا وقع فيه النجاسة لا ينجس. لكن كما أذكرنا سابقا، متى يقال له ماء مطر؟ في حال سقوط المطر. أما إذا توقف المطر قبل ساعة سقط، الآن توقف وتوجد كميات من الماء، مستنقعات من الماء، وبهذه المستنقعات كلامنا عنها كأي ماء عادي، إن كانت كثير، إن كان يبلغ الكور لا ينجس ملاقات للنجس. أما إذا كان قليل دون جرد أن تقع فيه النجاسة يقتم بنجاسته. اصبح الآن ماء المطر. إذن كلامنا عن ماء المطر في حال سقوط المطر، أما بمجرد توقف المطر صار ماء عادي هذا، كما الحنفية تماما. خب، ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم، وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا. المطر ينزل على سطح المنزل ويمر في الميزات، الميزات ممر للماء عرفا، ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجرة الآن يسقط، فمن شدته يسقط عن ورقة الأشجار ممكن فينزل في الأسفل. هذه الورقة يقال لها ممر حرفي لماء المطر. وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه، حتى ينزل الماء على السقف، والسقف ليس فيه ميزاب أصلا، فيحصل شرخ بسيط في السقف. هذا مو ممر عرفي، ها مو مثل الميزاب، الميزاب ممر عرفي، لكن الشرخ الموجود في السقف، الفسق البسيط الموجود في السقف الذي يحصل في أكثر بيوتنا في البحرين، فينزل إلينا في البيت في الوسط. هذا يقال ما مطر هنا. وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزى منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة. واضح المسألة؟ مسألة 43، إذا اجتمع ماء المطر في مكان نزى خار، مثل ما نقول يقر الماء القليل، يعني النزع يعني تقطر منه تقطرا كذي، يقال ينز نزا يتقطر. إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، اجتمع ماء المطر اجتمع في مكان وكان قليلا، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل. تقدم مني مو من المصنف. الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به، لا مثل القطرة. ها حتى افترض عندنا هذا الحوض الموجود في المدرسة فيه ماء نجس، فسقط المطر، صار تسقط قطرتين ثلاث، وصار يقولون سقط المطر، عرفا يقال هذا مطر. إذا سقط المطر طهر الماء، يقول لا مثل القطرة والقطرات طهر. وكذا ظرفه أيضا يطهر، هذا الحوض مثلا يطهر إذا لم يكن من الكوز والأواني. الكوز هي الأواني الفخارية، الأواني يقال لها الكوز، هذا الإناء الذي يشرب به أشبه ما يكون بالإبريق في الزمن القديم. هذا لا يطهر، هذا له كيفية خاصة في التطهير يذكرها السير السيستاني بعد ذلك في كيفية التطهير. هناك بعض الفقهاء لا يصرفون هذا التفصيل، لذلك لم يصيروا هنا، قالوا حتى الإناء يظهر.
ليش ما خلي
هذا المنزل يكررها هناك أيضا، بس هنا لمناسبة ماء المطر يذكرها هنا. طب إذا لم يكن من الكوز والأواني وإلا فلا يترك الاحتياط احتياط الوجوبي بمراعاة التعدد. ثلاثة الاحتياط فيه بمراحاة التعدد بأن يكرره أكثر من مرة، يكبه ثم مثلا يغسله أو ما شابه ذلك. مسألة 45، يعتبر في جريان حكم الماء حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منها، مو شرط كله ينزل على المطر غير ما بروح بس على النجس خب، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم. مطالب واضحة لا تحتاج إلى تفسير. خب مسألة 46، الفراش المتنجس دوشب أو سجاد أو ما شابه ذلك. الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميع أجزائه في كل مكان من الأجزاء طهر الجميع انتهى ذلك، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد. في الفراش عندنا سيأتي إن شاء الله أنه أساسا لا بد من ماذا؟ من عصر الفراش لخروج الماء الغسالة مثلا، فسيأتي إن شاء الله ويقول هنا ماء المطر لا يحتاج إلى ذلك، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد. وإذا وصل إلى بعضه دون بعض، افترض وصل إلى نصف السجادة، نصفها كان تحت السقف والنصف الآخر كان تحت السماء مثلا، طهر ما وصل إليه دون غيره. تكرار التعدد عن التكرار، يعني تكرار الغسل مرتين أو ثلاث، على تفصيلات طويلة يأتي التعرض لها، أنا ما أريد أدخل الآن ألج في هذه قاعد أعرض عنها لكي ننهي المبحث. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، الثوب المتنجس بغير البول أيضا لا نحتاج. كان الكلام عن الفراش مو الآن الكلام عن الثياب، الثياب يقول الكلام عن هكذا الكلام عن الفراش، إذا أصابها المطر ونفذ إلى أجزائها طهرت. خب إذا هذا إذا كانت متنجسة بغير البول، خب إذا تنجست بالبول ما هو حكمها؟ وأما المتنجس بالبول به يعني بالبول فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه للتعدد، كما سيأتي التعرض له بعد ذلك أنه ماء المطر لا يكفي مرة واحدة أيضا. إذا وصل إليه انتهى الموضوع، إذا وصل إليه وكان متصلا بماء المطر يكفي، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، يعني لم يكن في الثوب أو في الفراش عين النجاسة. أما إذا كان في الثوب أو هذا أو الفراش عين النجاسة لا بد من زوالهما، زوال النجاسات، زوال عين النجاسات، فلا وإلا فلا بد من زوال عين النجاسة، عينها يعني عين النجاسة. ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهار، في الموارد التي لا نحترف التعدد يكفي أن تتقاطر قطرات المطر وتزيل عين النجاسة بنفسها، كما قد يحصل كثير من الأحيان ثوب عليها دم فيسقط ماء المطر يزيل الدم وماذا؟ ويطهر المكان بنفسه، واضح؟ أو يزيل مثلا الغائط أو ما شابه ذلك فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهر، أما ما يعتبر فيه التعدد كالبول لا يكفي، واضح. خب مسألة 47، الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، واضح بعد؟ عندك أرض تنجست تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء هذا المطر، ولو بإعانة الريح، ولو بإعانة الريح، يعني الريح هي التي أعانته. خب وأما لو وصل المطر إلى الأرض بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفان كالسقف مثلا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لم يطهرها بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء الخليل. كما أن الماء الخليل لا يطهر الأرض في بعض الموارد، هذا أيضا لا يطهر الأرض، هذا بعد راجع ما كيف يطهر الأرض وكيف يأتي التعرض له في باب المطهرات. هناك عندما تكلم عن المطهر الأول وهو الماء يفصلون تفصيل طويل، هنا بعض الإشارات العابرة فقط تفصيله موصول إلى محل، فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهرية. يعتبر يعني يشترط فيه في هذا الماء ما يشترط في مطهرية الماء القليل. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقط حال استمرار التقاطر من السماء طهور، أو كان متصل أيضا بالماء الكثير أيضا طهور، بأي نحو كان. مسألة 48، مسألة 48، إذا تقاطر على عين النجس سقط المطر على الغائط فترشح منها على شيء آخر، حتى أنت مررت بجنب الغائط سقط المطر على الغائط وقفز على ثوبك، يقول فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا، كما لعله الغالب أنه لا تكون معه عين النجاسة ولا يكون متغيرا إلا إذا كان الغائط متفسخ. طب مسألة 49 هذه يحتاج لها شوية كلام لكن نكملها إن شاء الله. في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، حتى اختلف الفقهاء في تحديد مقدار الكر، وهناك من حدده بالوزن أيضا. جملة من الفقهاء يختلفون في تحديده بالوزن باعتبار أن الماء يختلف خشبة وثقلا وغلظة وما شابه ذلك. حتى بمقدار المساحة لأي مقدار هناك آراء أربعة ذكرها الفقهاء. نرجع هذه الآراء إلى أنه كم شبر الكر. هناك من قال أن الكر هو مكعب ثلاثة أشبار، يعني ثلاثة أشبار طوله وعرضه ثلاثة أشبار وارتفاعه ثلاثة أشبار، مكعب ثلاثة أشبار مكعبة يصير 27 شبر. يتفتون ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يصير 27، يصير كأنه صندوق عرضه ثلاثة أشبار طوله ثلاثة أشبار ارتفاعه ثلاثة أشبار. هذا الرأي تلناه السيد الحكيم رحمة الله عليه، السيد الحكيم الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. ثم الرأي الثاني قال لا، ثلاثة أشبار طوله، ثلاثة أشبار عرضه، أربعة أشبار ارتفاعه، يصير ثلاثة في ثلاثة في أربعة، الأول ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، الثاني ثلاثة في ثلاثة في أربعة، يصير كم الناتج؟ يصير الناتج 36. هذا القول ذهب إليه أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، أبو الحسن الشيرازي، سير عبد الهادي الشيرازي أحد علماء النجف الأشرف، كان توفي قبل حدود 30 سنة أو أكثر، قبل حدود ما قبل 40 سنة. طب السيد الثاني أيضا يتبنى هذا القول كما سيأتي. هذا إذن القول الثاني. القول الثالث أنه ثلاثة أشبار ونق طول وارتفاع وعرض، هذا القول تبناه الشيخ عبد الكريم الحائرة رحمة الله عليه، الشيخ النائمي أيضا على ما يظهر، السيد الإمام رحمة الله عليه، السيد البلبيغاني رحمة الله عليه، هؤلاء كلهم تبنوا هذا القول، هؤلاء العلماء الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. بالضبط 43 إلا ثم. القول الرابع ما ذهب إليه الأغضياء، أغضياء الدين العراقي أحد علماء النجف الأشرف، كان أستاذا من السيد الخوئي في علم الأصول، معروف أحد الأعلام الثلاثة في الأصول. هذا تبنى أنه 33 شبرين. كيف؟ يقول باعتبار أن الكر الوارد في الروايات محمول على نحو الركية، على أنه على شكل الركية، الركية تعريب رقية، رقية نسميها الآن العراقيين يسمونها رقية الجحرة، لكن شلون الجحرة تكون مقعرة ومدورة، هو حسبها الحسابات طويلة وقتها إلى 33 شيء، حتى احنا بعد نوكل البحث لا يريد يراجع يراجعها في بحثه، ربما يجده في بحثه على التبصرة عند الشرح مفصل على التبصرة، ربما تجدونهم هناك مفصلين. على أي حال هنا يقول في مقدار الكرب حسب المساحة أقوال، والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثمن شبر وهو الأحوط. خب أنت ماذا تتبعي أيها السيد؟ وإن كان هو الآن يبين رأيه، وإن كان الأظهار كفاية بلوغه 36 شبرا داخل احتياط استحضاري، يعني احتياط استحضاري وهو الأحوط على احتياط استحضاري يعني. ليش؟ لأنه تتبع له قطوة بكفاية الأقل. وأما تقديره بحسب الوزن كما قدره الشيخ الخوي وجملة من الفقهاء فلا يخلو عن إشكال، جملة من الفقهاء تشكروا في تقديره بالوزن كالشيخ التبريز الشيخ السستاني يشكرون في تقديره بالوزن. يقول فلا يخلو عن إشكال معين، لا فرق في اعتصام احتياط وجوبنا عنه، لا فرق في اعتصام الكرب بين تساوي سطوحه أو اختلافها، يعني سطح مختلف سطح مرتفع كما لو كان خزانين متصلين ببعضهما بماذا؟ بأنبوب أحدهما مرتفع الثاني منخفض، لا فرق بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، لا فرق. نعم إذا لا نفرق، ما دام الماء كرب يبلغ إلى الكرب سواء كان في أنابيب سواء كان في حوض سواء كان في خزان في أي مكان لا يهم. نعم إذا كان الماء متدافعا، الماء متدافع لا تكفي كرية المجموع، مجموع الماء الموجود هنا والموجود هناك كر، والماء متدافع من هنا إلى هناك، جيد، لا تكفي كرية المجموع. إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافعين. ركزون المسألة، شوفوا هسه الآن هسه أوضح المسألة. شوفوا الآن عندك أنت ماذا؟ ثلاجة ماء، هذه من الثلاجات ما تسموها هاي التي يوضع فيها الماء لكي لا يبرد، هذه نستعملها فيها ثلج وماء، شو تسموها جون بلهجتكم؟ لا هاي ترمز تسموه ترمز مثلا؟ ترمز ما يضر. هذه الآن فيها ماء أقل من الكور، طب لكن الموجود في الحوض كور. طب الآن فتحت الحنفية التي في الترمز هذه، الآن نزل الماء من الترمز إلى الحوض، طب كرية الماء المترافع إليه لا تكفي في الحكم بكرية الماء الموجود في الثلاجة هذه في الترمز، واضح؟ يقول نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، مجموع المائين، ولا كرية المتدافع إليه، صرف مجموع المائين يكون كر أو لا المتدافع إليه فقط كر، لا يكفي مع في كل هذه الصور، لا يكفي في الحكم بكرية ماذا؟ في اعتصام المتدافعين، فالماء الموجود في الثلاجة في الترمز محكوم بأنه غير معتصم. الثمرة شنو الثمرة؟ لو أن شخص فتح الترمز من الأعلى ووضع يده وكان كافرا حكمنا بنجاسة الماء الموجود في الترمز، مع أنه متصل بالماء الموجود في الحوض. فهمتين المسألة؟ الماء الموجود في الترمز الآن عندما يفتح الحوض، عندما يفتح الحنفية عفوا، يتصل بالماء الموجود في الحوض أو لا يتصل؟ يتصل. مع ذلك يقول لا نحكم بأن الماء الموجود في الترمز ماذا؟ معتصم. الثمرة لو حكمنا أنه معتصم فلو كان نجس بمجرد أن نفتح الحنفية التي في الترمس يظهر لأنه اتصل بالماء الكثير، بخلاف ما لو انعكس. الآن نعكس المسألة، نقول هذا الترمس وضعناه تحت الحنفية وفتحنا الحنفية عليه، هنا أي ماء هو المعتصم؟ أي ماء هو الذي يبلغ الكر؟ المترافع منه، يعني الماء الموجود في الحنفية هو الذي يبلغ الكر، هنا يكفي في اعتصام الماء الموجود في الترمز. فكسون الفرق بين الموردين، هناك لا يكفي هنا يكفي. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه. كاعتصام المتدافع من؟ نعم تكفي كرية المتدافع من؟ بل وكرية المجموع كاعتصام المتدافع إليه. كرية المتدافع من؟ كما لو كان ماء الحنفية بنفسه كر. خب كرية المجموع كما لو كان ماء الحنفية ليس بكر، لكن مجموع المائين، الماء الموجود في الحنفية والموجود هنا في هذا الكر مجلوه كور. هنا نحكم بأن الماء الموجود في الترمز كور. بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس. يكفي يقول في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس. مسألة 51 بعد في الدرس الذي بعده. والحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك.